بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أصول ومقدمات، علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما نتناول اليوم إن شاء الله رب تعالى قضية العمل الجماعي. قبل بحث هذه القضية نحتاج إلى التذكير بعض قواعد البحث للحاجة إليها عموما وللحاجة إليها في بحث هذه القضية بصفة خاصة. التنبيه الأول ما يتعلق بتحرير موضع النزاع وذكر المراد بالاصطلاحات لا سيما الاصطلاحات الحادثة. يعني لا شك ان مسمى العمل الجماعي كعمل مركب بهذه الصورة مسمى طارئ، تم عنونت ما تقوم به كثير من المتجهات الإسلامية الآن بهذا العنوان. فإذا ما أردت أن تتكلم عن العمل الجماعي فقد يكون هناك من عرف هذه القضية تعريف نظري، أو هناك من مارسها ممارسة عملية وانقضى في الذهن أن العمل الجماعي هو الممارسات المرسومة بكذا وكذا، أو انقضح العكس. وبالتالي حينما نبحث هذه القضية أو غيرها ينبغي أن نذكر المراد بهذا الاصطلاح، مع استصحاب أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أن البعض قد يقول لا تسمي هذا عملا جماعيا، أو سمي، أو كان ينبغي عليك أن تضع في عنوان المسألة العمل الجماعي التنظيمي كما يقول البعض. وإن كان هذه من وجهة نظرنا تحصيل حاصل، إن كلمة جماعي تغني عن تنظيمي، والفرض الذي يفرضه بعضهم من أنه تصور وجود عمل جماعي غير تنظيمي هذا فرض لا يكاد يوجد إلا في الأذهان، أما وجوده خارج الأذهان غير متصور، إلا إن كان يعني مرة ثانية صورة معينة من صور التنظيم التي فيها قدر من الضرر أو نحو هذا. فإذا بنعود مرة بندندن حول قضية نبين ما هو المراد بهذا المصطلح أو بغيره. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية إن احنا بنميز ننبه على شيء جوهري في منهج أهل السنة، هو أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأنهم حينما يبحثون أي مسألة لا يكونون فيها رأيا أو عقيدة أو منهجا إلا بعد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. ومن ثم هذه بتشمل خاصية ثانية، وهي أن مما يميز أهل السنة في منهجهم العقدي بل وفي فروع المسائل أنهم يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الباحث ليس لديه رؤية مسبقة يريد أن يفرضها، وبالتالي إذا كان مكون رؤية ومكون رأي فإنه غالبا سيميل للأدلة التي يظن أنها تشهد بهذا الرأي ويعرض عن الأدلة الأخرى. بينما الذي ليس له رأي مسبق في المسألة أو حتى إن كان رأيا حتى بتجرد، فهذا في النهاية يحصل أن يجمع بين نصوص الكتاب والسنة. وما يقال حول الجمع بين نصوص الكتاب والسنة يقال بصورة أو بأخرى حول الجمع بين نصوص الأئمة، إن البعض قد ينقل عن إمام معين قول في مسألة ما ويغفل أن له أقوال أخرى، فإما أن نجمع بينها وإما يعني بحيث يكون أحد القولين مفسر للآخر، وإما أن يكون الجمع أنه رأيين في المسألة فننظر أي الرأيين هو المتقدم أيضا أين هو المتأخر، كل ده عشان ننسب قول إلى قائل، مش لأن قول فلان أو فلان حجة شرعية، لا ده هي المسألة، عشان تقول إن المسألة دي بيقول بها فلان وفلان هذا عنده أقوال نقول مختلفة في المسألة، فلازم توفق بينها بصورة أو بأخرى. وينبغي أن يمتلك الباحث في أي مسألة ما الشجاعة الكافية إنه يعترف بمن وثقه من أهل العلم ومن خالفه، إذا كان هو بالفعل تجرد في بحث أدلة الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوال العلماء المعتبرين ولكنهم اختلفوا فمال إلى قول بعضهم دون البعض الآخر، فليقول أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء مثلا وعلى قولين وأنا أميل إلى قول فلان أو فلان، أما أن كل من يرى رأي يحاول أن يفرضه إجماعا فلو من يعني بتعسف في الأدلة، هذا كلام عجيب إن هو إن البعض يحاول أن يجعل كل الأئمة يوافقونه ويضطر للتعسف في تفسير كلامهم أو في تفسير سلوكهم، فهذه من المسائل المهمة جدا في هذه المسألة إن احنا نستصحب ألا يكون هناك رأي مطلق في المسألة وألا يكون هناك محاولة للجمع بين الكتاب والسنة وكذا الجمع بين النصوص والأئمة. نقول هذا وقد نطبق نتائج البحث قليلا ونقول أن كثير من المخالفين إشكال عنده رأي مطلق في المسألة، وهو أنه يقول أن العمل الجماعي جر على الأمة مفاسد سواء من مواجهات مع ذوي السلطان أو من تنافس بين أتباع الجماعات، ويا ليته يبني المسألة كده، تبقى المسألة إنه يقولوا المسألة عندي ممنوعة للمفاسد الفلانية، لكن لو عشان المفاسد دي بيحاول يلغي المسألة شرعا ابتداء، لك هو بدعة وهو يبحث مسألة هل هو سنة أو بدعة، يريد أن يصل إلى كونه بدعة، ليس مجرد أنه هو كان ممكن يكون أيضا كما ذكرنا ينبغي أن من يتدين بأمر ما يكون منصف في عرضه، لأنه حتى يكون ده أقرب للقبول، بمعنى أنه لو تدين بأن هذا مفاسده أرجع فيقول لا يوجد مانع شرعي ابتداء، ولكن التجارب العملية مثلا تقول ان المفاسد ارجع، كان يبقى الكلام في امكان للمناظرة والبحث، فضل بخلاف ما لو بحث المسألة بطريقة كأنه يبحثها بتجرب تام وهو يريد ان يغلق الباب من اصله، ان هو يقول بالبدعية ويريح ويستريح، هذه ايضا من المسائل التي ينبغي استصحابها عند بحث هذه المسألة او يعني غيرها من المسائل. نطرح الان في بحث في هذه المسألة يقوم حول تعريف ماذا نعني بقضية العمل الجماعي، بيان ادلة مشروعية هذا الامر، بيان امور منفكة عن العمل الجماعي ولكن يكثر السؤال حولها حينما نتكلم عن العمل الجماعي، مسألة برضو غاية الأهمية، البعض يسأل عن العمل الجماعي فتتكلم تلاقيه يسأل عن مشروعية المسميات وعن البيعة وعن هل يجوز العمل السري أم لا وعن قضية الحاكمية ومتى يكون الحكم والمنزلات كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر وعن الخروج على الحاكم ومتى يشرع وهل يشرع الخروج على الحاكم الكافر أم لا وهل يشرع الخروج على الحاكم الفاسق أم لا وشروط كل ذلك، مسائل كأنه يبحث كل مسائل السياسة الشرعية تحت مسمى كلمة العمل الجماعي، هذه مسائل بالفعل يحتاج إليها، ولكن الآن هل هذه المسائل لازمة للعمل الجماعي لا تنفك عنه بحيث أنك لا تستطيع أن تبحث عاريا عنها، هذه ليست لازم، يتطور عمل جماعي إذا كان الكلام على مثلا البيعة يتطور عمل جماعي غير بيعة، إذا كان الكلام على السرية يتطور عمل جماعي على غير سر، بل هذا هو الأصل، إذا كان الكلام على الخروج يتصور عمل جماعي بلا خروج على المتسلطين وعلى السلطات القائمة وهذا هو الأكثر شيوعا، إذن هذه ليست لوازم. إذن بوسعنا أن نتكلم عن العمل الجماعي مجردا عن كل هذه الأمور، ثم نقول ما أثر ما لو هناك من قال إذا قلنا بالمنع إذا خلاص إذا قلنا بالمنع ابتداء يبقى انتهت القضية، وإذا قلنا بالمشروعية فيبقى نطلق إذا انضم إلى ذلك من يعمل عمل جماعي يأخذ على ذلك بيعة. ما أثر البيعة هنا؟ هل تجعل هذا الأمر انحراف أم لا، أم الأمر بتفصيل؟ القضية لو كان هؤلاء الذين هذه الجماعة جماعة بدعية، مسألة تانية، ناس كبير يجي يتكلم لك عمل جماعي مش الإخوان والتبليغ والتكفير والتوقف مش هو ده العمل الجماعي، هذا أيضا نوع من التلبيس. لماذا؟ لأن نعم ده عمل جماعي، لكن هل أنت لو وجدت رجل يكفر يعني أهل القبلة دون أن يعمل حتى الدعوة ولا حتى الدعوة؟ إذا البدعة هنا منفك عن العمل الجماعي، ليس إن في ارتباط بينهم. أنت بتقول التكفير عند الدعوة بس عشان هم بيعملوا عمل جماعي وهكذا يعني. فنذكر يعني كلام حتى في الجماعات التي عندها حق وباطل كجماعة التبليغ، وللعلامة الألباني كلام كثير حولها، انه ينتقد عليهم جهلهم بدين الله تبارك وتعالى وتشريعهم او يعني قولهم بشرعية الخروج بالهيئة التي يؤمنون يرون، لم ينكر عليهم بل يصرح، لم ينكر عليهم انه اصل الدعوة، وهذا امر نتفق فيه جميعا نحن وهم، لم ينكر عليهم اصل العمل من اجل دين الله تبارك وتعالى، ناهيك ان هم يكونوا جماعه ويكونوا اسمهم جماعه التبليغ الى غير هذا. كما ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله يعني سياتي نقول مفصله عنه، يقول ان الاعداء الموجوده في الامه الاسلاميه لا تقوم بها جماعه وحدها، ونحن لم ننكر على الاخوان والتبليغ وحزب التحرير لمجرد انهم تسموا باسم الاخوان او باسم التبليغ او باسم حزب التحرير، ولو انهم يعني التزموا معنا بمنهج السلف لقلنا بمشروعية وجودهم، ولكنهم لا يلتزمون. الألباني امر عنده اوسع حتى من مجرد ان يقول هناك عمل جماعي سلفي، لا ده الامر عنده ان يقول الاخرين لو كانوا يلتزموا اجمالا بمنهج السلف فلا يكون عندهم خلل فيه، لم يعني يكن لم نكن لننكر عليهم، لان بعضهم يريد ان يسد ثغرة دعوة العوام مثلا كالتبليغ او غيره. هنا بنقول ان في مسائل كتير البعض يصر على انه يبحث المسألة هكذا معقدة، صور كثيرة جدا، وبعدين انت محتاج تدي او بيلزمك انك تعطي حكم واحد اي تقول مشروع او غير مشروع. العمل الجماعي سر التنظيم القائم على البيع والخروج والتكفير والذي يداهن الشيعة والروابط، هذا كلام في غاية العدل، لماذا تلزمني هذا الالزام الشاق؟ وهذا يعني يكون فيه لغط، ولو ان في اي مسألة لك انت دلوقتي في كثير من الامور لما تقول صورة زي دي يصعب جدا انك تعطي حكم. واحد يقول لك مثلا رجل صلى وكبر تكبيرة الاحرام وقرأ الفاتحة وقرأ صورة ثم كبر وركع ثم وهكذا وبعدين ترك ركن من الاركان، اقول له هذه صلاة باطلة. طب هي باطلة ان هو قرأ الفاتحة، هل قراءة الفاتحة هي اللي اطلتها مثلا؟ يبقى هنا الكلام انت قلت صورة مركبة في النهاية، قول دي صح ولا باطل؟ فقلنا باطل ليه؟ لانه ترك ركن مش لانه عمل الركن الثاني. يبقى انت لما تيجي تقول لي عمل جماعي سري تنظيمي قائم على البيع والتكفير والخروج و و و، طيب الان انا حوافقك ان ده غير مشروع، ولكن اعطيني الحق ان انا اقول لو تجردت هذه وحدها تبقى كذا، ولو لا سيما وان هذا التجرد ممكن وحاصل فعليا، وان هذا لا يكون ايضا الا ممن لديه تطور مسبق في المساله ويريد ان يفرض عليك الامر فرض. يبقى احنا نتكلم على التعريف المسألة عندنا عارية عن كل هذه الامور التي نقول انها يتطور وجود عمل جماعي عاري عن كل هذه الامور ليست لوازم من لوازم العمل الجماعي. وهذه الامور التي ذكرها كل واحدة منها لها حكمها التي اذا ولدت صار الامر على يعني يأخذ الحكم الذي يصعب. بعد ما نذكر هذه المسائل اللي هي كما ذكرنا قد تحتف بالعمل الجماعي فنذكر يعني حكم كل منها نعرض على الأدلة التي استدل بها المخالفون. والمخالفون ليسوا فريق واحد وبالتالي نحن أيضا انطلاقا لن نضعهم في سلة واحدة. بمعنى ان انت قد تقول بمشروعية العمل الجماعي امامك من يقول بعدم المشروعية. بعضهم بيقول انه لو تسلط كافر مجمع على كفره هذا يحرم الخروج عليه والعمل الجماعي نوع من الخروج عليه. ده انت مجرد انك تدعو الى الله بدون اذن من كافر يهودي او نصراني هكذا يصرع هذا عنده مانع. هذا هل نضعه في سلة واحدة مع من يقول انه يشرع العمل من اجل دين الله والدعوة الى دين الله ولكن الممارسة العملية اثبتت بعض المفاسد؟ يبقى ده مخالف ايضا ولكن له قول ده له قول وهنناقش يعني كلا على حدة حسب ما يتسع له المجال باذن الله تبارك وتعالى. فنقول ابتداء ما هو مقصودنا من مسألة العمل الجماعي وهنا نحن نذكر العمل الجماعي الذي لا مشروعيته. نقول هو تعاون المسلمين فيما بينهم على القيام بما يستطيعون من فروض الكفاية. تعاون المسلمين فيما بينهم للقيام بما يستطيعون من فروض الكفاية وعلى وجه الخصوص متى لم يكن هناك إمام أو كان هناك إمام مقصر في القيام بفروض الكفاية. وإلا في المسألة مفروضة حال قيام الإمام وكفايته وعدم تقصير. وتنصر أدل على أن يشرع أن التعاون على البر والتقوى حتى في هذه الحالة طالما لم يؤدي مفسدة. أن الكلام في ضرر أن نقول مجرد تعاون جماعة من المسلمين على القيام ببعض أنواع البر والتقوى هذا يتطور وجوده أيضا في حال وجود إمام كاف قائم بما يقوم به. ولكن ألم يوجد في زمن الصحابة أن منهم من تصدى للتدريس والإفتاء دون ما لا تكليف ولا إذن من الخلفاء؟ هذا جزء من العمل الجماعي لا يؤدي مفسدة يؤدي يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. وكان في كثير من الأحيان يترك الأمر بمعنى ان الخليفة ليس المقصود ان كل الامور تصدر عنه اذا كان هناك طلبة علم متوافرون والمصلحة تتم ما كانوا يتذكرون. ولكن لما يحصل هناك نقص في طلب العلم الامام يتدخل لكي يفرج من يطلب العلم ومن يعلم العلم وحده. فاذا المسألة متطورة حتى في زمن وجود إمام يعني قائم بفروض الكفايات غير مقصر فيها. فإذا غاب أو قصر فالمسألة أكثر يعني حاجة وإلحاحا. أقول في هذه الحالة على كلا الحالتين نحن نتكلم عن اجتماع جماعة من المسلمين ليتعاونوا على البر والتقوى ويقومون بما يستطيعون من فروض الكفاية. وبنحط قدر الاستطاعة اللي هو مفسر عندنا بوجود القدرة الحسية والقدرة المعنوية يعني انك تقدر تعمل هذا من جهة وان ما يترتبش على هذا العمل ضرر. وهذا كلام يقول ان هنا الكلام قدر الاستطاعة حطناه في التعريف هو. يبقى ان هو المسألة ان اجتماع الجماعة من المسلمين على القيام بما يطيقون من فروض الكفايات حال وجود الإمام وكفايته ومن باب أولى حال غيابه أو تقصيره. من باب أولى حال غيابه أو تقصيره. طيب حكم هذه المسألة عندنا هو المشروعية، إذا نحن نرى مشروعية هذا العمل. طيب درجة هذه المشروعية هل هي الوجوب أم الاستحباب؟ نقول إنه إذا كان الأمر واجبا الذي يعني يدعم التعاون عليه، ومتى تركه هؤلاء ضاع فالتعاون عليه واجب، وإن كان مستحبا فالتعاون عليه مستحب. يبقى ده تعريف المسألة وده حكمها فيما مضى. من أين أخذنا هذا الحكم؟ يلزمنا أن نذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة. نقول أما الأدلة القرآنية فكثيرة جدا، منها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية أمرت بالتعاون على البر والتقوى ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان. ومعلوم ان حسب تعريفنا للمسألة ودايما بنأكد احنا عرفنا نتعاون على ما نصف من فروض الكفاية، فما فيش تعاون على بدعة. لما حد يتعاون على بدعة هنخطأه من قبل انها بدعة، ولا يعني تعاون على شيء ضرره اكبر من نفعه حتى وان كان اصله مشروعا، هنتكلم على تعاون على البر والتقوى. اذا هذا ينطبق عليها به الآية تماما. وممن استدل بهذه الآية على هذه المسألة لا بعد منسوب إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت، في بحث للشيخ عبد الرحمن عبد القادر منسوب إليه هو في الاستدلال بهذه الآية، وفي بحث منسوب إلى الجمعية ذاتها بدون ذكر مؤلف، وهو يقول في الجملة من كلام الشيخ عبد الرحمن عبد القادر. ولكن لما كان هذا عرض البرنامج الجمعية ككل ذكروا مسألة العمل الجماعي كإحدى الجزئيات التي تراها الجمعية. هذا المنهج منهج جمعية إحياء التراث الإسلامي راجعه وأقره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى إذا وبما في ذلك هذه الآية، بل أضاف الشيخ ابن باز إليها تعقيب قالوا في حاشية كتيب منهج جمعية إحياء التراث الإسلامي أن الشيخ ابن باز يعني قال كان يجمل هنا أو هذا يعني لفظ أو قريب من لفظ ذكر آيات أخرى في نفس المعنى تأكيدا للمعنى تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو غيره. أيضا هذا المنهج عرض على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قرأه مندوب من الجمعية على العلامة الألباني فأقره، وهذا مسجل في يعني ضمن سلسلة الهدى والنور من تسجيلات الشيخ الألباني. المقصود هنا أننا لم ننفرد بالاحتجاج بهذه الآية، لا لم فرضنا بالقول بمشروعية العمل الجماعي، ولا انفرضنا بالاستدلال بهذه الآية، لأن البعض من الذي استدل بها يعني غيره استدل بها العلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. هنا البعض قد يذكر شبهة غير مسألة من استدل بها غير من العلماء، يقول هذه آية عامة والمسألة المطروعة مسألة خاصة، وهذا من غاية العدل ان هي الاتفاق على القاعدة الاصولية ان العام يعمل بعموم ما لم يخصص، فهل يعيب الدليل كونه عاما؟ هل لما حرمنا مثلا الدخان والسجائر كمسألة مستحدثة بدليل لا ضرر ولا ضرار، هذا دليل عام وهذه احدى الجزئيات الذي ينطبق عليها هذا الدليل العام، فما يعيد الدليل؟ لا يعيد الدليل كونه عام، ده العكس، لو ان الدليل خاص وبنستدل بيه على مسألة عامة يبقى بما نقول لا الدليل ايه خاص، الدليل اخص من الدعوة ترفض، او لو كان الدليل عاما مخصوصا بمعنى قلنا هذا الدليل خطة بدليل اخر وهكذا. لكن كل دليل عام غير مخصوص او يبقى يعترض عليه انه دليل عام فهذا بعيد. فإذا من الأدلة أدلة قرآنية كثيرة تأمر بالتعاون على البر والتقوى. من السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاث يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. لا يحل بثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. نقول إن شيخ الإسلام احتج بالحديث بهذا الحديث على وجوب نصب الإمام، وكان وجه الاحتجاج النقاط، فإذا كان هذا في الاجتماع القليل العرض، إذا كان أنه يجب أن يؤمر الثلاث المسافرون عليهم أحدا، اجتماع قليل لأنهم ثلاثة أقل الجمع، وعارض لأنه سفر ويتفرقوا، إيه اللي جمع بينهم الآن؟ السفر. اللي أقل من ثلاثة اثنين يقال لهم تطاوعا ولا تختلف. مسألة ما تحتاجش إيه؟ إن إذا أحدهما أمير على الأرض، لكن لما يبقوا ثلاثة يؤمروا، أول ما يبقوا ثلاثة يؤمروا عليهم أحدا. أقول في غير الإسلام فإذا كان هذا في الاجتماع القليل العرض فكيف بعموم الناس المجتمعين في القرى والأمطار على الدوام؟ إذا كون ابن تيمية احتج بهذا الحديث من باب القياس الأولى، يبقى لو في حاجة بين المسألتين، المسألة المذكورة في الحديث والمسألة اللي ابن تيمية احتج عليها، يبقى دخل في هذا الاحتجاج من باب القياس الأولى أيضا، يبقى من باب القياس الأولى مصالح المسلمين المعطلة التي قد تعطل من إقامة الجمع والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الصور التي هي من فروض الكفايات كما ذكرنا، ولا تتم إلا بالاجتماع، ولا تتم إلا بالاجتماع. إذا هذا الحديث يدل على ذلك. أيضا قبل عبارة هنا بقى اللي ممكن يقال أن الدليل أخف من الدعوة، ولكن نقول إننا استدللنا به من باب قياس الأولى، وقد سبقنا في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فاستدل بهذا الحديث من باب قياس الأولى على وجود نصب الإمام. الأول لك هناك فرق، الفروق تجعل الأمر أولى وليس أقل. الفروق أن يقول هذا في السفر، نقول في الحضر من باب أولى، وهذا لمصلحة ماذا؟ لماذا جعل ثلاثة في سفر يؤمروا عليهم أحدهم؟ حتى لم تفرق جماعة، استمرار هؤلاء الثلاثة معا في سفرة واحدة مقصود شرعي، يؤازر بعضهم بعضا، يشد بعضهم أزر بعض. فلو إنه حصل فلان قال ننزل هنا نستريح والآخر قال نرتحل، فإذا قد تتفرق جماعة. ليست كل الأمور تحل الحوار، كما ان الصورة من آفات العمل الجماعي ده موضوع آخر. بعض الإخوة يقول لك لابد من الصورة، إذا لا لابد من الصورة، نريد الآن مثلا إن إحنا شيء جديد جدا نعمل حاجة في المسجد، طب تصورنا ولم نصل إلى رأي واحد، لابد يوجد شخص يحكم الخلاف في المسألة، والأمور كلها في دائرة المباح، بس قول نعمل ولا ما نعملش، وهكذا. فإذا المسألة الآن نرتحل أم نرحل، مثلا في سفر انتهى أبدى هذا برأيي وهذا برأيي، لم يتفقوا على رأي واحد، فليكن أميرهم هو الذي يقول فلنرتحل. يلزمهم هنا أن يسمعوا ويطيعوا له. طبعا معلوم يعني قلنا أنه لن هؤلاء ثلاثة في سفر أو مجموعة في سفر لن يأتي لفلان ويقول له مثلا يعني بيع بيتك ولهذا طلق امرأتك، لأن هي وليت قاطرة على مصلحة السفر، ودي مسألة مهمة جدا. البعض لك أنتم تريدون أنت أي كل مسجد يبقى يعني من يقوم بأمر، أو كل جماعة من يقوم بأمر سيجعل من نفسه إماما عاما للمسلمين، لا، من كان أميرا لأجل مصلحة فلا يتحدث إلا فيها،
ولا يلزم كلام. ان كان انسان جعل له امر مسجد هو هيتكلم الان هل ننشئ مكتبة ام لا، من الذي يؤم، من الذي يخطب، ان يأتي لاحد الناس فيتحكم في اموالهم مثلا او غير هذا، وهذا غير وارد. لو تصورنا وجود خط هذه الصورة، ولكن تكلم على صورة اذا وجد مطاع في حدود العقد الذي تم بينه وبين اخوانه، نحن الان في سفر ففلان هو المطاع في هذا السفر، لكي ينجز هذا السفر ولكي نستمر في السفر من اوله الى اخره على اننا جماعة واحدة لا تتفرق. طب اذا كان الامر الدعوة فهذا من باب اولى من عد اجتهاد كما ذكرنا. والعجيب هتجد ده خط مضطرد، امور كثيرة يقولوا تجوز من اجل الدنيا ولا تجوز من اجل الاخرة. ليه؟ يقول لك اصل امر الاخرة مدار على التوقيف، واي احداث فيها يبقى بدعة. ودي مسألة تانية لابد من التنبيه عليها، ان باب الوسائل مش ليس مدار على التوقيف، بمعنى ان نطبع كتب ولا نطبع شرائط ولا كذا، هذا من باب الوسائل مش مدار على التوقيف. يبقى اذا مازال امر الاخرة يحتاج الى نفس ما يحتاج اليه امر الدنيا بل وزيادة. يبقى اذا حديث السفر يدل على ان كان وجود طاعة خاصة لمصلحة مقيدة. هذه المصلحة هي مصلحة اجتماع كلمة المسافرين الى ان يقضوا سفرهم، فهذا الامر في باب الدعوة من باب اولى لحاجة الامة الى ذلك. فيكون الناس اذا كان الكلام على مثلا مسجد، واحنا بنقول نقول وحدة مسجد ليه؟ لان البعض لك يعني لا يمكن ان تجد مسجد على وجه الارض ليس له إمام وليس له مؤذن وليس له مطاع. حتى اللي بينكروا قضية العمل الجماعي هتلاقيه داخل مسجد مطاع، وإلا تضطرب الأمور. يعني هو جاي يدي الدرس النهارده يجد آلاف من الناس، كل واحد كان عامل إعلان إنه يدي الدرس اليوم مثلا، هل تتحقق لذلك مصلحة؟ يجي يخطب الجمعة يلاقي 10 جايين يخطبوا الجمعة، 10 مساجد تانيين فاضيين مثلا، هذا أمر لا يتصوره عقل. الوقت احنا مش ده العمل الجماعي اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده العمل الجماعي اللي احنا بقى بنتكلم عليه. فلو القضية لك ولكن انت عديته من مسجد لعشرة المية، والبعض عنده ارقام دقيقة معرفش جايبها منين، فالقضية ما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك، ما دام احنا مقيدين بان في مصلحة شرعية موجودة بنتمها. البعض له اعتراضات اخرى يعني تأتي في حينها ان شاء الله تعالى. اذا من ادلة السنة قضية امارة السفر، وهي من باب قياس الاولى، تنطبق على التعاون على البر والتقوى ووجود من يطاع في حدود هذه المسألة، في حدود هذا التعاون على البر والتقوى. ايضا من الادلة على ذلك غزوة موسى، وهي من اوضح الادلة على هذه المسألة لمن تأمل. هنا المعلوم ان حال وجود الامام مسؤول عن كل فروض الكفاية، قد يجعل له نائب زي اذا ارسل الامام سريا للغزو. طاعة قائد هذه السرية هي من باب طاعة الامام الاعظم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية موسى التي عرفت بغزوة موسى، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها لشدة ما كان فيها من قتال ومن ملاحم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثة قوة فقتلوا جميعا رضي الله عنه. الآن الصورة أن جماعة من المسلمين يقومون بفرض من فروض الكفاية وهو قتال العدو، والاتصال بينهم وبين الإمام منقطع، يبقى دي حالة كحالة غياب الإمام. ماذا فعلوا؟ اطلعوا على أن يؤمروا عليهم أحدا، كأمروا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. هذه عين مسألة ماذا فعل خالد رضي الله عنه، قاد هذه المصلحة إلى أن انقضت ورجعوا إلى الإمام. فعرف لا ده زمن وجود الإمام، نقول في زمن غيابه من باب أول. والعجيب اللي يقول لك ده زمن وجود الإمام ممكن يرجع تاني يقول لك احنا الان في امام. طيب اذا انت الان في امام ولا مفيش؟ القضية لما نيجي نحتج بغزوة موتة يقول لا هذا احتجاج مع الفارق. ما هو الفارق؟ قال غزوة موتة كان فيه امام، وبالتالي يجوز ان احد يسد هذه الثغرة لانه هيرجع للامام في الاخر. طب لما نيجي نقول انه اذا صغر الزمان عن الامام فلا بد من وجود مطاع، يقول لك الزمان ليس صغيرا عن الامام. طب ده ليه غزوة موتة رد عليه بان هو كان في زمن وجود الامام؟ عموما ده وجود الامام يجعل ايضا واقعة غزوة موتة تجعلها من باب قياس الاولى. لماذا؟ لان ماذا كان سيخسر المسلمون لو لم يؤمروا عليهم احدهم؟ يرجع. طب اذا تضيع غزوة واحد، ولكن ما بالك بضياع إقامة الصلوات لو إن يعني لم يتصدر في كل مسجد من يرتب الصلاة والأذان؟ تاني بقول الفرق لا يختلف مسجد عن 20 عن 100 عن 1000 عن إذا كنا بنتكلم على حي صغير عن محافظة، لأن البعض يقوم حاطط صورة. طب ما أقول لي الفرق من اللي أنا بعمله اللي أنت بتعمله، ولا كان في مسجد وانت في كذا عدد من المساجد، وبعدين هو يبقى له تلميذ او اثنين ياخدوا مساجد ثانيه. طب هو بقى عنده مسجدين او ثلاثه، يقول لك برضه انا لسه في ثلاث مساجد، انت مساجدك اكثر، وعايز اقول لك انا مساجد اكثر من مساجدك مثلا. طب ايه الفرق؟ بس انت عندك عمل جماعي وانا ما عنديش عمل جماعي. فيظل الفرق لا يوجد الا في ذهني قائلي. انا بتصور الان ان فعلا حتى حيرى بالعمل، ان لو الامه تعبدت لله عز وجل ان العمل الجماعي بدعه، يبقى ما ينفعش حد يقيم صلاه، يبقى حاجه زي فعل الشيعه كده في انتظار الامام الغائب، لا صلاه جماعه ولا جمعه ولا اذان ولا شيء من هذا. هذا امر لا يتصور ابدا ان يقول به احد. وبالتالي حتى اللي يقول به نظريا عمل لك لا، لو كان ماشي الصلاه ماشي، لو خطبة الجمعة ماشي، لو الأذان ماشي، لو درس العلم ماشي، يعني إيه اللي فاضل؟ والله حتى كان يقول لك طب الرحلات الإسلام، ومع ذلك برضه لسه عندهم العمل الجماعي بدعة. طب يعني القضية عجبا، ولكن هو الفرق لا يكاد يوجد إلا في يعني ذهن القائل كما ذكر. إذا غزوة مؤتة بدليل في هذا الباب من باب يعني قياس الأولى أيضا، إن لو قيل إن هناك فرق بين وجود الإمام من عدمه، نقول إن عدم وجوده يعني يكون في دلالة أقوى. هنا في غزوة شبيهة بغزوة مؤتة أو سرية،
حديث رواه أبو داود وإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا فسلحت رجلا منهم سيف، فلما رجع يعني كان عقبه رضي الله عنه اعار هذا الرجل سيفه، وهذا الرجل لما رجع لعقبه رضي الله عنه قال: لو رايت ما لامنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعددتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. فكأن أميرهم لم يتم بهم السرية لأمر أو لآخر. هذا الرجل استعار السيف من عقبة رضي الله عنه وعاد فذكر له ذلك اللوم. وأيضا هذا الرجل كان له في هذه السرية قصة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فلامه صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن الحاصل هنا أنه نقل لعقبة رضي الله عنه لوم النبي صلى الله عليه وسلم لهم على أن أميرهم لم يمضي وفق ما بين له صلى الله عليه وسلم، فلامهم صلى الله عليه وسلم على أنهم لم يجعل مكانه من يمضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في عون المعبود في شرح قوله فلم يمضي لأمري، يقول قال في المجمع مادة مضى، وفيه إذا بعثت رجلا فلم يمضي أمري أي إذ أمرت أحدا أو أمرت أحدا بأن يذهب إلى أمر أو بعثته بأمر ولم يمضي عطاني. أن تجعل أي أعددت أن تجعل مكانه رجلا. فالظاهر ما كان ذكرناه أن أميره لم يمضي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني عاد عليهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعلوا مكانه من يمضي إلى أمر.
أما يعني أقوال وأفعال السلف فهي كثيرة جدا من عصر الخلافة الراشدة، وكان ذكرنا أنه في عصر الخلافة الراشدة وجد من تصدى لمسائل من فروض الكفايات دون أن يولى عليها، وهذا ينهى عنه إن كان يؤدي إلى مفسدة، وأما إن لم يكن يؤدي فلا مفسدة. فمن ثم تصدى عامة الصحابة للإفتاء والتعليم دوننا أن يؤمرهم أحد أو ينصبهم أحد بذلك. طبعا في بعض الأمور لا يتطور فيها هذا إلا بمفسدة وبالتالي يمنع منه، ولكن هنتكلم على أصل المسألة أنه يمكن لأي مجموعة من المسلمين أن يتعاونوا على القيام يعني بطرد من فروض الكفاية. بل شائع جدا في تاريخ الحروب الإسلامية وجود طائفة داخل الجيش وبدون رجوع إلى قائد المعركة تبايع على الموت. هي بتبايع دي مسألة حضرية مسألة البيع، لكن هنا البيع مشروع وبلا مفسدة، إن الآن يجوز للإنسان أن يفر إذا ما كان قوة العدو ضعف قوة المسلمين. يوجد من يريد أن يعني يكسر شوكة المسلمين فيتبايعون على الموت، هذا حصل في حروب الردة في معركة اليمن وفي غيرها من المعارك عبر التاريخ الإسلامي بغير نكير، مجموعة جوه الجيش ومع وجود الإمام وقيام المعركة، ولكن هذه عهد خاص على مسألة لا تلزم سائر الجيش. الله تبارك وتعالى عذر من وجد أن قوة العدو فوق ضعف قوته، وهناك مجموعة أرادوا أن يثبتوا وأرادوا أن يتطوعوا بهذا الثبات فيتعاهدون فيما بينهم أو يعاهدون الله عز وجل على ذلك. فهذا مما يعني حاصل في تاريخ الحروب والغزوات الإسلامية بما لا يحصى كثرة. الوقائع موجودة منذ يعني عهد السلف، منذ عهد السلف كما ذكر يعني، وعلى مر التاريخ وجد من يقوم بفروض الكفاية. طبعا بعض يحتج بوقائع خروج القراء على بني أمية، وهذه المسألة احنا هنا بنتصور بنقول القيام بما يطيقون من فروض الكفايات، ووقائع خروج القراء على بني أمية كانوا له ظلم ويريدون أن يقومون ويجدوا أعوان فيتفقوا مع هؤلاء الأعوان على أن يخرجوا على أمراء بني أمية. كانت تجارب انتهى هذه الخبرات تراكمت لدى أهل العلم إلى أن منعوا من الخروج على الإمام الفاسق، قالوا إن التجارب كلها بتقول هو إمام فاسق يعني ما زال منتسب إلى الأمة، وكان عامة فسق بني أمية من فسق منهم كان فسقه على نفسه، ولكن كان في الجملة هناك تطبيق لشرع الله والجهاد رايته مرفوعة إلى غير هذا. الحاصل إن هنا في صورة خاصة، العكس غير صحيح، هنا الذي يستدل بهذه الوقائع يستدل بصورة خاصة ويعممها، ناس خرجوا بالسيف على أئمة الجور وهذه لها حكمها بعيد عن حكم من تعاون على التعلم او التعليم او الافتاء او الامر معروف عن المنكر او جهاد اهل الكفر والباطل من اليهود والصليبين وغيرهم متى وجدوا القدرة على ذلك. ذلك تنقل كتطبيق عملي وجد في فعل شيخ الاسلام تيمية كاوضح ما يكون، وجد في فعل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الذي كان يقاتل الدولة العثمانية، هي دولة كانت دولة خلافة ولكن كانت تنصر البدع، ولكن فلما وجد في قدرة عنده قدرة على إقامة السنة أقامها، وهذا تاريخ لا يجهله أحد. فإذا المسألة الخروج القراء ثورات القراء على بني أمية دي تجربة خاصة فيها الخروج بالسيف على أئمة الجور، هذه لا تنطبق على كل تعاون على البر والتقوى. لو قالوا لمن يخرج بالسيف ويجوز من خروجه انواع من إراقة الدماء ونحو ذلك لكان الامر مقبولا، وايضا لا نعني بهذا ما تطرق به بعضهم الى الدرجة اللي قال لو في المتطلق يعني كافر مجمع على كفر يهودي او نصراني ولا يفرض عليه من اجل المفسدة، هذا امر لماذا تحذر على كل الخلق في كل الأرض في كل الأزمنة؟ ما تطرد كل قوم إلى ما يرونه، إذا ما وجدوا كافرا يستعلم بالكفر فوق رؤوسهم تأمرهم بأن يسكتوا، هذا الأمر في غاية العدل. يعني إذا وجدوا المسلمون في الشفاء لما وجدوا الشيوعيين فوق رؤوسهم يلزمهم أن يسكتوا وفي أيديهم دفعا ويستطيعون أن يدفعوا، يقول لك طب ما انتوا أسيتوا في أفغانستان بأن يقاتلوا الروس ثم انقلب الأمر إلى حرب فتنة. أولا الفتنة بين المسلمين أهون بكثير من أن يفتن المسلمون في دينه، يعني وضع أفغانستان في قتال الفتنة اللي كان دائر بين الفصائل الأفغانية رغم أنه في غاية البعد والانحراف عن شرع الله، لكن مش هنرجع بأثر وضعي نقول لهم ما كانش المفروض تجاهدوا الروس، لا أبدا، كان يجب أن يجاهدوا الروس وكان يجب أثناء جهاد الروس أن ينقوا صفهم، ما عملوش كده. البعض من جانب آخر أفتاهم أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، في جهاد معروف يبقى الشيعة جنب الصوفية وجنب الأشاعرة وهكذا، فكانت فتنة طبعا. ولذلك كنا نقول وقتها الجهاد الروس مشروع، السكوت على المبتدع غير مشروع، وقد يصل أحيانا درجة إذا كان الكافر يجتاحد بلاد اجتياحا لا يسعى أهل السنة إلا أن يؤجلوا الخلاف مع أهل البدع، ولكن الأمر في أفغانستان كان استقر الأمر للمجاهدين ومع ذلك سكتوا على الخلافات العقدية. شيء طبيعي جدا أن أول ما يزول هذا العدو المشترك الذي وحدهم أن يحتلي وأن يتقاتلوا بالسيف، وكان قتال فتنة يعني أدمت قلوب المؤمنين. لكن لو تقول هل هذا قتال الفتنة هذا أم أن الشعب الأفغاني كان يرتد إلى الشيوعية؟ قتال الفتنة أهون شر، وكان يتطور برضو. ليه دايما نحط إن ما كانش متطور، بل هذا كان يؤمرون بذلك ولم يحصل لأمر قدره الله ولتقصير من البعض وعجز من الباقين إن هم يجاهدوا هؤلاء وفي ذات الوقت ينقون صفوفهم. يبقى إذا هل نقول الآن إنه مثلا كان يجب على المسلمين هناك أن يتركوا الشيوعية لكي تغزو بلاد المسلمين مثلا؟ يقول لك لا، أصل ما دام متطلب في دماء هذا الامر يرجع الى تقدير كل احد. العجيب ان اللي قالوا ان المسلمين لما يكونوا تحت سلطان اليهود والنصارى يسكتوا ويسلموا ويتدينوا، وبرضه مساله في غايه الاهميه، فرق من انك تقول انه عاجز عن الدفع وبين لما يتدين بعدم الدفع، لا بحيث انه لو قدر لا يدفع عن ان هو لا يمتنع حتى عن الدعوة الى الله بغير اذن. طب ماذا قال هؤلاء عن حزب الله؟ قالوا هؤلاء كفار ومرتدون حزب الله متطلق ومعه، يعني لماذا لم يطبقوا الحكم عليه؟ يعني لو تطلق اليهود والنصارى تجد طاعتهم، ولو تطلق الشيعة لا تجد طاعتهم. طبعا موقفنا من الشيعة معروف، ولكن القضية يعني ننظر الى تناقضات هؤلاء القوم. انت منين قلت لو اليهود النصارى تطلقوا يجب طاعتهم، ولما الشيعة تطلقوا كل لا تجد طاعتهم؟ احنا نقول لا تجد طاعة الكافر ولا تجد طاعة المبتدع، وإلا أهل السنة هناك هم الذين يقررون، لو المسألة يقدروا يتميزوا هذا هو الواجب، وإلا يقدرون ما يعني يلزمهم في هذا الأمر ومع التحذير الشديد من ان يظنوا ان الخلاف بين السنة والشيعة قد انتهى او يثقوا في اهل البدع، ولكن قياس الامر في المصلحة والمفسدة راجع الى اهل المحلة، هم الذين يقدرون الامر. لكن من تناقضات هؤلاء القوم انه كما ذكرنا يفتون بانه من المسلمين الذين يعيشون تحت سلطان اليهود والنصارى يجب عليهم ان يخضعوا لهم وان لا يدعوا الى الله، مش مجرد ذات ما يحملوش السلاح الا باذنهم، مع انه ممكن يجدوا صورة من صور الدعوة الى الله رحمه الله. في نفس الوقت كان هذا الموقف منهم من حزب الله ومن غيره. نحن يعني نقف من المبتدع والكافر موقف براء، ولكن البراء من الكافر اغلط واشد واوضح ان براء من المبتدع. اما ان تنعكس القضية فهذا بلا شك خلل عظيم. هنقول يعني المسألة كتطبيق عملي موجود عبر تاريخ الأمة، وإن كان وجد هذا كواقع في زمن سيد الإسلام ابن تيمية، ولما سقطت الخلافة العباسية في بغداد واجتاحت تطار بلاد المسلمين. فلذلك نحن نقول دائما أن سيد الإسلام ابن تيمية هو المنظر الحقيقي للحركة الإسلامية المعاصرة، مع بعد الزمان إلا أنه مشاكل زمانه كانت قريبة جدا من مشاكل زماننا، ولذا قام رحمه الله ببحث هذه المسائل على ضوء كلام السلف. وبالتالي شيخ الإسلام يعتبر حلقة لطيفة مهمة جدا بيننا وبين السلف، يعني غزارة علمه بعلوم السلف وتقريب هذه العلوم وتنظيرها وتطبيقها على وقائع هي أشبه ما تكون بوقائعنا. كما إن إمام الحرمين فرض هذه المسألة فرضا قبل أن تقع وتكلم عليها في كتاب غياب الأمم. فنقول عن شيخ الإسلام كثيرة جدا في هذا الباب، نختار منها نقل هو من أجمع هذه النقول. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى جزء 34 صفحة 175، يقول: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. يبقى الخطاب للايه؟ للأمة، اقطعوا. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. وقوله تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، وفرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هي السلطان. يبقى القدرة التامة هي الايه؟ السلطان. فعبين شيخ الإسلام ان لو غاب هذا السلطان او قدر ووجدت قدرة وان لم تكن تامة فيفعل ما يقدر عليه ويترك ايه؟ ما يعجز عنه. فنكمل هذا الكلام. قال: والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونواب، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقي، شيخ الإسلام بيصف حال تفرق الخلافة الإسلامية إلى إمارات. يوجد في بعض الأحيان ان كل امير مبايع خليفة، يعني وجود خليفتين، خليفة عباسي في قلب بلاد المشرق العربي وخليفة اموي في الاندلس، ووجد في اواخر عصر الدولة العباسية خليفة عباسي ليس له من تصريف الممالك شيئا، يعني الا لكن كل امير مستبد بناحيته ويعقب للخليفة من باب لان امر الخلافة كان له وضع كبير في القلوب، يعني كان دولة المماليك كان لابد من الخطيئة من القبة للخليفة. الناس ما تعرفش مين هو الخليفة ولا تفيده، لكن موجود لتعظيم هذا الامر في القلوب. فهو السكرتير بيتكلم على ان السنة ان يكون هناك امام واحد فعلي مش خليفة وعدة امراء كل منهم يستقل بناحيته. قال والباقون نواب، بيبقى في امراء لكن ايه نواب للخليفة العام يأتمرون بأمره، لأن هو الذي ينظر في مصلحة الأمة ككل مش في مصلحة فريق دون آخر. يقول فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز عن البقيل أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. يعني أهل البغي اللي خلطوا على الإمام بتأويل الثاني بمسألة أيضا في غاية الخطورة، إن بعض القائلين بعدم مصاعب العمل الجماعي، ومن يعمل عملا جماعيا فهو خارجي لأنه ما دام موجود إمام فلا يسرع عمل جماعي. الإمام العدل الخارجون عليه ضنفا خوارج وأهل بغي، وأما هؤلاء حينما يتكلمون على حتى حال تطلق الكفار هيخلي كل الخروج ايه خوارج حاجة في غاية العدل. هنقول أن الخارجين على الإمام العدل خوارج وأهل بغي، وهؤلاء الآن يصفون من يعمل عمل جماعي لم يقل بالسيف. مسألة إنه انظر الى قمة الشطط انه يجعل كل من يدعو الى الله بمنزلة من خرج عن السيف، ثم يجعل الخارجين عن السيف كلهم بمنزلة الخارجين هؤلاء بمنزلة من خرج عن السيف وعلى الامام العدل وعلى طريقة الحوار، مع ان الخارجين على الامام العدل منهم خوارج منهم ايه اهل بغي وهم الخارجين بتأويل الثاني. وأهل البغي وإن خطأناهم في بغيهم إلا أننا مطالبهم مطالب ديانة بأنه يقيم الحدود ويستوفي الحقوق في سلطان، مدام أنه هو بغى وانفرض ببقعة من الأرض انفرض بها عن الإمام، هذا ظلم. ولكن لا يعني هذا ان تعطل مصالحنا، لا يعني هذا ان توقف الجمع والجماعات او ان يترك استفاء الحقوق، ذلك يقول شيخ الاسلام. ولهذا قال العلماء ان اهل البغي ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل، كذلك لو شاركوا الاماره وصاروا احزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في اهل بعض. هنا كلمة حزب غالبا تذكر على وجه الذم، عشان كده البعض الشيخ الألباني فرق عنده لما تقول له حزبية ولما تقول له عمل جماعي، كان تبين ان نقول عنده البعض واخد الكلام على الحزبية وهذه عنده تساوي اجتماع بغيض على بدعة وعلى انتصار لرأي مخالف للسنة أو لرأي دي الحزبية يعني. فلما يجي واحد يقول ما رأيك في الحزبية يقول هذه هي الآفة وكذا، يجي يطبقها على من لا مشروع لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون السنة ويجتمعون على نصرها كما يجتمع الشيخ الألباني وغيره على ذلك كما بينا. فإذا القضية هنا كلمة الحزب أو النصار وأحزاب في كلام تيمية على وجه الذم، هي برضه لا يصح أن حد يجدها دليل على أن تيمية أقر العمل الجماعي. تيمية أقره في مواطن عدة لكن دي مش منها، من كلمة أحزاب دي كلمة هم عصاب التفرق ومع ذلك لن نطالبهم بالتقصير فيما وراء ذلك الى ان يجتمعوا. دي مسألة تانية ان الخلل لا يعالج بخلل، هم الان تنازعوا وصاروا احزابا فالواجب شرعا أن يطالب كل منهم بإقامة فروض الكفايات فيما يطيق في نطاق قدرته، ومع أنهم ما زالوا مخاطبين بالوحدة والاختلاف. وإذا بنقوله على اختلاف الجماعات الإسلامية الآن، إنه لو كان اختلاف راجع إلى اختلاف المناهج وإلى مخالفة السنة، فإذا هذا الاختلاف مذموم ولا ينتحب هذا على الطاعة التي عند كل فريق، وإنما يذم البدعة التي عنده. ولو كان الاختلاف ليس منهجيا، بمعنى اختلاف عضوي فقط، اللي دي جمعية كذا ودي جمعية كذا، الأمر فيه اجتهاد. وبعض العلماء قال إن الأولى هذا التعدد لمصالح، وكما كان الشيخ صقر تنور الدين رحمه الله يضرب مثل يقول إن الدعوة الإسلامية في مرحلة ضعف، فلو إنك معك ككلب البيض ضعيف كسرته ضعيفة، إذا وضعت البيض كله في سلة واحدة مكنت الخصم أن يطعها مرة واحدة، فأنا وضعت في كل مكان بيضة هذا أبعد. هذا وجه النظر موجودة، قد تصورها قد تخطئها، لكن نص كل مسألة على حدة. يتطور عمل جماعي وبلا خلاف، يتطور وجود أحزاب مختلفة، هذا الاختلاف قد يكون بين سنة وبدعة وقد لا يكون، إذا تعطى كل مسألة حكمة. وحتى لو تطورنا وجود خلاف وتنازع مذموم، هذا يذم الباطل ولا يلغى الحق من أجله، ولا يطالب أحد عنده حق أن يتركه لكونه عنده باطل. احنا نقول له اترك الباطل الذي عندك. كلام تيمية هنا على تحذب المذموم، قال وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فلهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك. هم مش قادر يأمرهم، هم ما بيسمعوش كلامه. إذا أسقط عنهم إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو أن إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القاضي. وقول من يقول لا يقيم الحدود إلا السلطان ونواب إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، إذا أنت يوكل لهم. والحدود مش كل حدود الكفاية، لأن في فروض كفاية ما فيش مفسدة من أن يتولاها غير السلطان ونواب. في فروض كفاية زي طلب العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجد مفسدة. أنا بقول أنت امتن لهم الأمر، أمر في مفسدة لو تولاه غير الإمام ونوابه وكانوا هم قادرين فاعلين بالعدل. يقول كما يقول الحاكم الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإن كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدون. المسألة مش كلها سيف كما يتصور البعض، ولا المسألة ممكن تكون أيسر من كده. رجل يعني مثلا يتوفى أو هو بالغ وعنده إخوة قصر، لو دفع المال إلى المجلس الحزبي يجعله بالربا، فالربا كبيرا من الكلام. ثم في وضع المال بالربا مع إمكان تنمية نماء شرعيا ظلم لهذا الطريق. طب هو الآن عنده المال يستطيع أن يكتمه وينميه، تفتيه ديانتا، خد بالك لو اخذ منه عنوة ما بنقولوش يعني ايه فاضل السنن الكونية واعمل نفاسة، نتكلم هنا ان بوسعه الان ان يستنقذ هذا المال من ان يكون بالربا، وسيكون ظلم من جهتين، معصية وكبيرة، ومن جهة اخرى تضييع الفرصة على هذا اليتيم ان تستثمر له امواله بربح حلال. طيب فهل هذا لو قلنا الامر قدرة وعدل خلاص ان قدر ان يستنقذ المال والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده عشان نفرق بين لما نرتب المساله على القدره والعدل والمصلحه والمفسده ونقول الانسان ما تعملش مفسده ما تستدلش على نفسك ولا على غيرك مفسده وبين لما نقول ديانه شرعا يبقى حتى لو ما حدش يعرف المال ده غيره هو متعبد بانه يسلمه. دي اللي ايه؟ دي المساله. ابن تيميه بيقول لا هو غير متعبد ان يسلمه ان يسلم اموال اليتامى لمن يضيعها. يبقى بعدين الظهور الكفايات كما ذكرنا احتزال المسألة بانها السيف ما هو السيف كله متطابق ان الواقع بيقول ان في مكتب واضح غير مع ان هم طبقوها على وقائع مواسم السنة زي ما قلنا السجان مع الروض او غيرهم يقول لك لا برضه هذا من العدل. لكن نقول في نماذج كثيرة لذلك. قلت ان كان مضيعا لاموال اليتامى او عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك الامير اذا كان مضيعا للحدود او عاجزا عنها لم يجب تطويلها اليه مع امكان اقامتها بدونه. والاصل ان هذه الواجبات تقام على احسن الوجوه. هنا احنا نقول ابن تيمية يتميز بانه بيقعد المسائل مش بيتكلم ثم يطبقها. فالقعدة دي فروض كفايات مطلوب اقامتها على احسن الوجوه. اذا امكن حال المدة فبها ونعمل ان امكن امر بين بين فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن لا تترك البين بين الى الاسوأ اختيارا. اما العدل فمعلوم امره. يقول فمتى امكن اقامتها من امير لم يحتج الى اثنين ومتى لم يقم الا بعدد ومن غير سلطان اقيمت اذا لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها فانها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان كان في ذلك فساد من ولاه الامر او الرعيه ما يزيد على اضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. ويعني احيانا احنا بنضطر نطيل النفس في بعض المسائل لكثره الشبهات والا كان هذا النقل وهذا التقعيد والتنظيم من شيخ الاسلام كان يكفينا ان احنا المساله واضحه بادلتها بهذا التنظيم المنضبط يعني الشروط الشرعية والا الاطالة والاخذ والرب ده راجع لوجود الشبهات. لكن هذا النقل في الواقع يعني نقل في غاية الاتقان والتحقيق العلمي من شيخ الاسلام. طبعا التطبيق الواقعي لشيخ الاسلام حدث عنه ولا حرج يعني قد نذكر يعني بعضا من ذلك في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. احنا نحتاج يعني نستكمل ذكر بعض وقائع من تاريخ الاسلام تيمية ونذكر بعض النقول الاخرى ونعرض على موقف العلماء المعاصرين ثم نستكمل باقي القضايا التي اشرنا الى انها يعني قد تحتف بالعمل الاجتماعي بصوره او اخرى ولكن الانطاق ان نبحثها منفرده لننظر اثر اضافه كل منها على هذه القضايا. سبحانك اللهم وبحمدك.
مع تحيات موقع صوت السلف.